أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في إشكال المحقق العراقي بدعوى أن الشرط المذكور مخالف للسنة، وهناك محاولة لدفع هذا الإشكال بدعوى الانصراف. هناك جواب أدق وأوضح من دعوى من جواب المحقق العراقي رحمة الله عليه على دعوى الانصراف. حاصله أنه لو كانت أدلة السنة منصرفة إلى غير صورة الاشتراط لترتب على ذلك تال فاسد، وهو لغوية شرطية عدم المخالفة للكتاب والسنة في الشروط. توضيح ذلك، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بعد البحث عن أصل خيار البيع، خيار العيب، تعرض لشروط صحة الشرط وذكر ثمانية شروط. واحد منها أن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. وهذا من الشروط المسلمة في صحة الشروط. حينئذ يعني أن هناك آية أو رواية تدل على اعتبار شيء، فيأتي أحد المتعاقدين يشترط عدم اعتبار هذا الشيء. فلو قلنا بأن دليل السنة أو دليل الكتاب ينصرف عن صورة الاشتراط، بمعنى أن هذا الشيء معتبر مع طبعه لا في صورة الاشتراط، فيؤدي ذلك إلى لغوية هذا الشرط من الشروط الثمانية، لأن دعوى الانصراف إن تحققت فيما نحن فيه، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فمثلا دل الكتاب والسنة على حق الرجل في الاستمتاع من زوجته، فجاءت واشترطت عليه ماذا؟ عدم الاستمتاع. فعندهم هذا الشرط باطل. ليش؟ لأنه مخالف للكتاب والسنة. فنقول بأن أدلة الكتاب والسنة منصرفة إلى غير صورة الاشتراط. وعليه حينئذ يختص المانع عن صورة الشرط فيما إذا صرح ببطلان الشرط في الكتاب أو السنة. يعني إذا واحد جاء إلى الإمام عليه السلام يقول مثلا والله فلان اشترط علي كذا، يقول له هذا الشرط باطل. أما إذا لم تكن أدلة الكتاب والسنة متعرضة للشرطية فينبغي أن ندعي بأنها منصرفة، فيلزم لغوية هذا الشرط وهو كما طرى. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول، هو إشكال مقبول أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو يبتني على أننا سابقا في بعض المسائل المتقدمة فرغنا عن أن الإذن حكم وليس حقا، مش هكذا؟ فإذا لم يكن حقا فهو لا يقبل النقل ولا يقبل الإسقاط، فنقل إذن العم أو الخالة إلى الزوج يتناسب مع الحقية، والحال بأن والحال أن صاحب العروة نفسه بنى على أنه حكم، والحكم غير قابل للنقل كما هو غير قابل للإسقاط. هذا الإشكال مشترك بين السيد الخوئي والسيد الإمام رحمة الله عليه، لكن غاية الأمر السيد الخوئي فهم من كلام العروة النقل، والسيد الإمام فهم الإسقاط، فكل من النقل والإسقاط يترتب على كون الإذن حقا، والحال أنه حكم. هذا الإشكال في حد ذاته صحيح، لكن نستبعد أن يكون مراد صاحب العروة هو النقل أو الإسقاط. لأنه قبل قليل ذكر بأنه ليس حقا، لا يعقل أن يأتي في مسألة بعدها بلا فاصل ويقول ماذا؟ بأنه يمكن أن ينقل الإذن بالشرط إلى الزوج أو يسقط. لأجل ذلك تصدى البعض لتوجيه كلام صاحب العروة. التوجيه الأول أن يرجع هذا الشرط إلى شرط الوكالة عن العمة أو الخالة في الإذن، إما في العقد عليها أو ضمن عقد آخر لازم. مرة في العقد عليها يشترط أن يكون وكيلا عنها في الإذن، ومرة لا، في العقد عليها لا يشترط، يبيعها قلما وهذا عقد لازم، يشترط في ضمن بيع القلم أن يكون وكيلا عنها في الإذن، فيرجع إلى اشتراط التوكيد، وحينئذ لا يجوز للزوجة أن تعزله، لأن الوكالة وإن كانت في حد ذاتها من العقود الجائزة يجوز فيها الرجوع، إلا أنها لما كانت شرطا في ضمن عقد لازم يلزم الشرط بلزوم العقد، لأن الشرط من توابع العقد. فبناء على ذلك التوكيل يصح. مثلا تزوج العمة على أن يكون وكيلا عنها في الإذن متى ما شاء، وبما أنه لا يجوز لها أن تعزله فإظهار الكراهة منها لا يؤثر. هذا التوجيه الأول، لكن كما هو واضح هذا بعيد عن عبارة صاحب العرب. التوجيه الثاني أن يرجع هذا الشرط إلى بقاء الإذن لحين العقد، فما شرطه عليها أن تأذن بالفعل ويبقى إذنها ولا تتراجع عنه إلى حين العقد. طبعا هذا التوجيه يمكن أن تحمل عليه عبارة العروة، لكن في كلا التوجيهين يوجد إشكال. ينشأ الإشكال من أن المدار على الإذن ولو صورة، إذا قلنا المدار على هذا فحينئذ في كلا الحالتين العقد على بنت الأخ أو الأخت يكون صحيحا، حتى لو تراجعت وكانت كارهة قبل العقد. أما إذا كان المدار على الإذن الكاشف عن الرضا، لأن الخلاف سابقا ماذا كان؟ عن الرضا الباطني وإن لم يوجد كاشف، أو على الإذن الكاشف عن الرضا. إذا قلنا المدار على الإذن الكاشف عن الرضا بتراجعها قبل العقد، يكون إذن الوكيل صوري ليس كاشفا عن الرضا، ولا يكون إذنها السابق في التوجيه الثاني باقيا إلى حين العقد. فالأمر مشكل حتى مع هذا التوجيه. ففي الواقع هذا الأمر مشكل، والأحوط ماذا أن نقول بفساد العقد ما لم ترضى صراحة. هذا تمام الكلام في المسألة 19. في المسألة 20 قال: إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى. هذا الذي كنا أشرنا إليه سابقا، عقد على ابنة الأخ أو الأخت من دون إذن العمة أو الخالة، ولكن بعد أن علمتا أذنتا. لعل أول من قال بالصحة هو العلامة رحمة الله عليه في كتابي الإرشاد والتحرير، لم يفرق
بين الإذن السابق والإذن اللاحق على العقد. فكلا الإذنين يصححان عقد الزواج. في قبال ذلك الذي يظهر من المحقق في الشرائع والمختصر النافع هو أن الإذن المصحح للعقد هو الإذن السابق على العقد، يعني أن يقع العقد عن إذن. اتفقنا؟ إذن في المسألة يوجد خلاف، وظاهر عبارة المصنف أنه في خلاف، لأنه قال صح على الأقوى، يعني في خلاف في المسألة. ذكر وجوه متعددة للقول بالبطلان. الوجه الأول أنه في بعض الروايات المتقدمة ورد نهي عن الزواج من دون إذن، أو ما في حكم النهي مثل النفي، لا تتزوج المرأة على عمتها مثلا وما شابه ذلك. وثبت في علم الأصول أن النهي يقتضي الفساد. واضح الكلام؟ فإذن الدليل الأول التمسك بالنهي في مثل قوله ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة. هذا الوجه سلمنا أن النهي يقتضي الفساد، لكن في هذه الروايات ذاتها جاء استثناء إلا بإذنهما. فلو فرضنا أن الإذن مطلق لصورتي السبق واللحوق، فحينئذ لا معنى لأن نتمسك بأن النهي يقتضي الفساد، فيكون النهي مقتضيا للفساد إذا تجرد عن الإذن مطلقا. إذن لا يكفي أن نتمسك بهذا الدليل. إذا فرضنا أن الإذن مطلق للحالتين فيكون النهي مقتضيا للفساد في صورة عدم الإذن أصلا. فهذا الدليل باطل. الدليل الثاني أنه في هذه الصورة المفروض العقد صدر من دون إذن، فقبل الإذن بماذا يتصف هذا العقد؟ بالبطلان، لأنه عقد صدر بلا إذن، فهو في الآن السابق على الإذن متصف بماذا؟ بالبطلان. والباطل كالعدم. فعندما تأذن بعد ذلك العم أو الخالة لا ينقلب الباطل عما هو عليه. يعني الآن مثلا لو فرضنا عقد صدر عقد باطل، هذا العقد الباطل لابد أن تعيده لأن الباطل كالعدم، فهو إذن لشيء ماذا؟ معذوم لا يحييه. هذا الدليل أوجه من الدليل السابق. وهذا نظير ما لو كان المتعاقدان على جهل بالعوضين فأنشأ البيع. البيع بماذا يتصف؟ بالبطلان. لو علما به بعد ذلك هل نقول لا نحتاج إلى إنشاء عقد جديد لأن هذا العلم يصححه؟ لا، الباطل لا يتغير عما هو عليه، لا ينقلب عما هو عليه بالإذن، إلا إذا جاءنا دليل، جاء دليل يقول لنا أن هذا الإذن يقلب الباطل إلى صحيح. ولا مقتضى القاعدة أن الباطل ينزل منزلة العدم فتحتاج إلى عقد جديد. واضح، واضح الفكرة؟ إن قلت لماذا لا يكون ما نحن فيه من قبيل العقد الفضولي؟ العقد الفضولي صدر من غير أهله، فيقال إلى ما قبل صدور الإجازة هو باطل، فعندما صارت الإجازة، الإجازة صححته، والإجازة سنخان كالإذن. هذا له نظير. هذا الإشكال لم يرتضه السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويرى أن هذا القياس قياس مع الفارق، وذلك لأن العقد الفضولي حين استناده إلى من له الأمر وحين انتسابه إليه كان مستكملا لجميع الشرائط، وحين فقدانه للشرائط لم يكن منتسبا إلى المجيز، وهذا بخلاف ما نحن فيه. المفروض شرط صحة العقد على ابنة الأخ الإذن، فلم يكن مستكملا للشرائط عندما انتسب إلى العاقد، فقياس ما نحن فيه على العقد الفضولي قياس مع الفارق. التفت، أنا الزوج حينما عقدت على ابنة الأخ العقد منتسب إلي، عندما كان منتسبا إلي كان فاقدا للشرط، بخلاف عقد الفضولي. عقد الفضولي عندما صدر من الفضولي لم يكن منتسبا إلي، كان منتسبا إلى الفضولي. عندما انتسب إلي بالإجازة كان مستكملا لتمام الشرائط. أما فيما نحن فيه عندما كان منتسبا إلي كان فاقدا لبعض الشرائط، فهذا قياس مع الفارق. طبعا هذا الكلام على تقدير صحته سيال، يشمل كل مورد يعتبر في صحته شرط غير متحقق حين صدوره، ثم يتحقق ماذا بعد ذلك، من قبيل إذا قلنا أن شرط العقد على البكر إذن الولي، هكذا؟ إذا قلنا بهذا الشرط، فإذا عقدنا على بكر من دون إذن، نقول أيضا العقد وقع باطلا، والباطل كالمعدوم لا يصححه ويوجده الإذن المتأخر. فهذا الكلام إذا تم سيال. أو مثلا في باب الرهن الذي هو وثيقة للدين، أخذت منك مال ووضعت عندك رهينة، جئت أنت وبعت الرهن من دون إذني، شرط الصحة ما هو؟ الإذن. فبيعك حين صدوره كان باطلا، الإذن المتأخر لا يحييه ثانية. إذن هذه المسألة على تقدير تماميتها ماذا؟ سيالة. وهذا الإشكال قبله السيد الخوي، فيقول هذا مقتضى القاعدة العامة هو هذا. لكن فيما نحن فيه هناك دليل يخرجنا عن هذه القاعدة، ملتفت جيدا؟ إذن مقتضى القواعد أن نقول بأن الإذن اللاحق لا يؤثر كما ذكر المحقق في الشرائع، لكن لخصوصية في المقام نقول الإذن يؤثر، فيكون هذا الدليل مخصصا لأي شيء؟ للقاعدة. فتبقى تمام الأفراد مثل العقد على البكر والرهن إلى آخره داخلة تحت القاعدة. ما هو هذا الدليل؟ يقول في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، هذا كله كلام من؟ كلام السيد الخوي. قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز فهو له جائز. هذه الرواية وإن كانت واردة في مورد ماذا؟ زواج العبد، لكن عموم التعليل يقتضي رفع اليد عن خصوصية المورد. هذا العبد تزوج بدون إذن، إذن العبد جاء، إذن السيد جاء متأخرا، علل الإمام عليه السلام الحكم بالصحة بقوله إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. في كل مورد لم يعص الله سبحانه وتعالى يكون العقد صحيحا، وفيما نحن فيه عصى من؟ العم أو الخالة، لم يعص الله، فيكون رضاهما المتأخر مصححا للعقد. وهكذا الحال وين؟ في الباكرة. هذا كلام السيد الخوئي، إن شاء الله التعليق على ذلك يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية رواية صحيحة زرارة من الروايات المفصلية كثيرا ما يستدل بها في غير مورده. الشيخ الأعظم في المكاسب كثير ما استشهد بها صاحب الكفاية في اقتضاء النهي للفساد، ذكر هذه الرواية ووجه المطلب